بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق قرأنا بعض الكلام لابن رجب رحمه الله في التعليق على حديث جبريل، وقد بين رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، أعمال الجوارح، والإيمان فسره بالأعمال الباطنة، وهو الاعتقاد الصحيح، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خيره وشره. وسيأتي معنا إن شاء الله في الكتاب بيان أن الإيمان يعني قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فلا شك أن الإيمان يكون تصديق وإقرار وليس مجرد تصديق، تصديق مع الإقرار. وتكلمنا في الدرس السابق على أن الإنسان متى يحكم له، أو الكافر متى يحكم له بالإسلام؟ نعم، عند أن ينطق بالشهادتين، فلو نطقها وهو مرائي أو متخوف يحكم له بالإسلام. لك علي، نطقها وهو خائف من سطوة المسلمين، من قوة المسلمين، يحكم له بالإسلام ظاهرا وأمره إلى الله، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع من؟ لا، أقصد مجموعة كبيرة وهم المنافقون، عبد الله بن أبي وأصحابه. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على أسامة بن زيد عند أن قتل الرجل وقال إنما كان متخوفا من السلاح، قال هل لا شققت عن قلبه؟ وهل يكف عنه بقوله لا إله إلا الله فقط بحديث؟ نعم، حديث أسامة قال لا إله إلا الله فقتله، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، وجعل يكرر عليه ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا كلام الحافظ في مسألة وجوب الكف عن من قال لا إله إلا الله، نقرأ عليكم. ذكر الحافظ في الفتح في شرح حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم ومالهم إلا بحق الإسلام، عند الحديث رقم 6924. قال الحافظ رحمه الله وفيه منع قتل، الذي هو بطيء بالكتابة يأخذ الرقم وينقل في وقت آخر، يأخذ الرقم وينقل من في المكتبة. قال الحافظ فيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولم يزد عليها، لأن يعني الحديث بعض الأحاديث فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعض الأحاديث فيها فقط ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال الحافظ وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولم يزد عليها، وهو كذلك، لكن هل يصير بمجرد ذلك مسلما؟ الراجح لا، أي لا يصير بمجرد ذلك مسلما، بل يجب الكف عنه حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه. إذن من قال لا إله إلا الله فقط يكف عنه، نكف عنه، ولكن لا نثبت إسلامه بمجرد ذلك حتى يأتي بالشهادة الثانية ويلتزم أحكام الإسلام. قال حتى يختبر، فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه، وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. والبغوي أيضا رحمه الله في شرح السنة ذكر مثل ذلك، وهو متقدم، كان تقديمه على الحافظ أولى. وقال البغوي في شرح السنة الجزء العاشر صفحة 242 بعد أن ذكر حديث أسامة بن زيد في قتله ذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله. الحديث جاء عن أسامة في الصحيحين وجاء من حديث جندب في صحيح مسلم أن جندب حكى عن أسامة أنه صنع ذلك. قال البغوي بعد أن ذكر الحديثين وفيه دليل على أن الكافر إذا تكلم بالتوحيد وجب الكف عنه وجب الكف عن قتله وجب الكف عن قتله. قال وهذا في الثانوي الذي لا يعتقد التوحيد. الثانوي هو في بعض النسخ الوثني أي الذي يشرك. الثانوي من المجوس هم الذين يعتقدون خالقين. قال وهذا في الثانوي الذي لا يعتقد التوحيد إذا أتى بكلمة التوحيد يحكم بإسلام ثم يجبر على سائر شرائط الإسلام. يعني من كان مشرك وأتى بكلمة التوحيد يكف عنه حتى يختبر. بقي من كان يقاتل وهو ماذا يرى التوحيد ولكن ينكر الرسالة أنكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه يوحد من حيث أنه لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. مثل هذا يقاتل حتى يقر ماذا بالرسالة. لذلك نبه على هذا البغوي رحمه الله فقال فأما من يعتقد التوحيد لكنه ينكر الرسالة فلا يحكم بإسلامه بمجرد كلمة التوحيد حتى يقول محمد رسول الله. قال فإذا قاله كان مسلما. إذن الذي يقر بالتوحيد ولكن ينكر أن الرسالة والنبوة فعند ذلك يقاتل حتى يقر بالرسالة حتى إذا قال لا إله إلا الله فإنه يقاتل حتى يقول محمد رسول الله. فإذا قال ذلك صار مسلما ويكف عنه. ثم استثنى استثناء آخر البغوي رحمه الله إلا أن يكون من الذين يقولون محمد مبعوث إلى العرب خاصة فحينئذ لا يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة الخلق. إذن هناك طائفة ينكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عمومها يقولون مبعوث إلى العرب خاصة ومنهم طائفة يقال لهم عيسوية من النصارى يقول إن هو نبي لكن نبي للعرب فقط. فهؤلاء إذا قتلوا لابد أن يقول ماذا أنه لا يقبل منهم وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى يقولوا رسول الله إلى الخلق كافة أو إلى الناس كافة. قال إلا أن يكون من الذين يقولون محمد مبعوث إلى العرب خاصة فحينئذ لا يحكم بإسلامه بمجرد الإقرار بالرسالة حتى يقر أنه مبعوث إلى كافة الخلق ثم يستحب أن يمتحن بالإقرار بالبعث والتبرع من كل دين يخالف الإسلام. انتهى كلامه. راجع شرح السنة للبغوي الجزء العاشر صفحة 242 وما بعدها. شرح السنة الجزء العاشر 242. وهنا كلام للنووي ينقل الاتفاق على أنه لا يحكم بالإسلام حتى ينطق بالشهادتين. ينقل الاتفاق على ذلك ويؤيد أيضا كلام البغوي في أن من كان يقر بالرسالة فيحتاج أن يخصص من كان يقر بالتوحيد فيحتاج أن يقاتل حتى يقر بالرسالة أيضا. كلامه في شرح حديث جبريل قال رحمه الله تعالى حديث جبريل رقم 8 من صحيح مسلم. قال النووي رحمه الله اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين يقصد بالمتكلمين إذا ذكرهم الأشاعر أصحابه. نعم الأشاعرة نعم. أما المعتزلة فيسميهم يقول المعتزلة. قال واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء المتكلمين على أن المؤمن وهو الأشاعرة من أهل السنة. نعم ليس من أهل السنة مبتدعا. على أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. قال فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. هذا تنبيه أنه إذا اقتصر على إحدى الشهادتين ولم يكمل فلا يحكم بإسلامه، وإنما يكف عنه حتى ينظر. الكف عنه تقدم من كلام العلماء كما حصل في قصة أسامة بن زيد. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية أو لغير ذلك فإنه يكون مؤمنا. قال أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب، فهذا يحتاج أن يتبرى وأن ماذا وأن يبين بأن يقول وأشهد أن محمد رسول الله إلى الناس كافة، أو يتبرأ من كل ما خالف دين الإسلام، يحتاج أن يبين هذا. إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابنا أصحاب الشافعي رحمه الله من شرط أن يتبرأ مطلقا وليس بشيء، يعني الكافر إذا أسلم يكفي الشهادتان ولا يشترط أن يقول وأتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام، لأن مضمون الشهادتين إبطال جميع ما يعبد من دون الله. قال وأما إذا اقتصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله، فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلما، إذن لا يصح له إسلام بمجرد الكلمة، لكن ما هو الواجب؟ أن يكف عنه، الكف عنه، أما إثبات الإسلام فلا، الحكم له بالإسلام لا يحكم له. قال ومن أصحابنا، من هم أصحابه؟ الشافعية. ومن أصحابنا من قال يكون مسلما ويطالب بالشهادة الأخرى، والصحيح أنه لا يحكم له حتى يأتي بهم. فإن أبى جعل مرتدا، هذا القول فيه نظر. طيب إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فقط ولم يأتي بلا إله إلا الله، نعم ما يكف عنه حتى يأتي بالشهادة لا إله إلا الله. طيب ذكر ابن القيم فيها ثلاثة أقوال، هل يحكم بإسلامه أم لا؟ كما في زاد المعاد الجزء الثالث صفحة 639 قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اختلف أئمة الإسلام في الكافر إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ولم يزد، هل يحكم بإسلامه بذلك؟ على ثلاثة أقوال، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، إحداها يحكم بإسلامه بذلك، وحجة هذا القول على أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة وصدق به، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بالتوحيد، فكونه صدق بالنبي عليه الصلاة والسلام لازمه التصديق بالتوحيد، فإن أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، فكونه صدق به وآمن بأنه رسول الله فيلزم أنه مؤمن ومقر بالتوحيد. والثانية لا يحكم بإسلامه حتى يأتي بشهادة لا إله إلا الله، وذلك لأنه ماذا؟ لأن الأحاديث الواردة كلها بدأت بشهادة لا إله إلا الله، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. والثالثة أي الرواية الثالثة والقول الثالث أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به، يعني أمثال العيسوية من اليهود الذين يقرون بالتوحيد ولكن ينكرون بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى العرب، يعني إلى الخلق كافة، فهؤلاء لو أقروا بالرسالة ونعم بعموم الرسالة فإنه يحكم لهم بالإسلام، أو غيرهم لو وجد شخص يؤمن بالتوحيد ولكن ينكر الرسالة فأقر بهذا القول محمد رسول الله فيحكم بإسلام. وهذا التفصيل هو الصحيح، أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإسلامه، إن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه بذلك، لكن هل يكف عنه أو لا يكف عنه؟ إن كان الذي يظهر أنه يكف عنه حتى يختبر في بقية الشهادة، الذي يظهر أنه يكف عنه. وهل يكف على من قال أسلمت وآمنت في معركة قال أسلمت لله أو آمنت، هل يكف عنه؟ كان ندري قصة خالد صبعنا يعني أسلمنا، نعم هذا يكف عنه يا أخوان، من قال أسلمت آمنت وتؤيد ليلحق بها لو قال محمد رسول الله حتى ينظر ويختبر بالشهادتين هل يأتي بها أم لا. دعي على ذلك الحديث عبد الله بن عمر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة، قال فجعلوا يقولون صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، قال فجعل خالد بن الوليد يقتل منهم ويأسر ودفع إلى كل واحد منا أسيرة، فلما كان بعد ذلك أمر كل واحد منا أن يقتل أسيرة، فقال عبد الله بن عمر أما أنا فلن أقتل حتى أتي النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني أخطأ خالد الوليد رضي الله عنه، وهذا من اجتهاده وكأنه ظن أنهم يسخرون، أن الإسلام كان الكفار يطلقون على دين الإسلام الصابئة، على المسلمين الصابئة أي ليس لهم دين، وهؤلاء قالوا صبأنا، فلما احتمل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد وتبرأ إلى الله عز وجل من فعله. وجاء في بعض الروايات خارج الصحيحين أو في بعض السير أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى القتلى، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل خالدا ولا أسامة ما هو السبب؟ أنهم متعمدون، التأويل والاجتهاد في حق الصحابيين، تعمدوا القتل فيهم ولكن التأويل والاجتهاد، أسامة تأول أن هذا ما قال إلا خوف من السلاح، قد قتل من المسلمين فلان وفلان وفلان، فلما رأى السيف فوق رأسه قال لا إله إلا الله فقتله. وخالد الوليد أيضا تأول قولهم صبانا ليس بصريح، ونعم وإنما هم ما أحسنوا أن يقول أسلمنا. وقد بين هذا أيضا شيخ الإسلام رحمه الله على أن هذا مسألة تأويل واجتهاد راجع جامع المسائل لابن تيمية، جامع المسائل، تكلم شيخ الإسلام على قصة أسامة وقصة خالد، وبين أن هذا من باب الاجتهاد والخطأ والتأويل. جامع المسائل لابن تيمية الجزء السادس صفحات 265. جامع المسائل لابن تيمية الجزء السادس 265. طيب، الاتيان بالشهادتين باللغة العجمية، الاتيان بالشهادتين باللغة العجمية. نعم، عندك يا عبد الرحمن. أن يصح الإسلام. طيب، إذا ما أحسن اللغة العربية فلا شك من صحة. فإذا أحسن اللغة العربية وقال بلغته أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله بلغة قومه باللغة العجمية ثم مات، لو كافر أو مسلم، مات على الكفر وعلى الإسلام، عندك عين على الإسلام، ما اعتبر اللغة العربية. لا، الآن يستطيع أن ينطق بالعربية ولكن نطق بالشهادة باللغة الأعجمية. نعم يا أخوان، الصحيح الإسلام، صحيح ثبوته وهو قول الجمهور. أما إذا كان ما يستطيع فلا شك أنه يصح منه إسلام. بقي إذا كان يستطيع أن يتكلم بالعربية ومع ذلك أسلم باللغة العجمية فيصح الإسلام، وهو قول الجمهور. وخالف المالكية فقالوا لا يصح، لأن العبرة بالمعنى أقر بالتوحيد وأقر بالرسالة ونطق بذلك. ونعم، وتعلمون أن من كان قبلنا كان لهم لغة أخرى ينطقون بها بالشهادة، وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين له. راجع لهذه المسألة المجموع شرح المهذب الجزء الثالث صفحة 301. راجع هذه المسألة الجزء الثالث من المجموع صفحة 301، حاشية ابن عابدين، هذا على المذهب الحنفي. الجزء الأول صفحة 325. الجزء الأول صفحة 325. الأكليل، الأكليل هذا من كتب المالكية. الإكليل الجزء الأول صفحة 22، حاشية ابن عابدين الأول 325. الإكليل الجزء الأول صفحة 22. الأخرس كيف يسلم الذي ما يتكلم؟ الإشارة تكفي. نعم، الإشارة المفهمة الذي يفهم منه أنه أسلم كافية. وعلى هذا جمهور العلماء، واشترط بعض الشافعية أنه بعد إشارته يصلي حتى يفهم منه الإسلام، وهذا الشرط أكثر الشافعية على عدم اشتراطه، أكثر الشافعية أيضا على عدم اشتراطه. فلو أنه مات فيعامل معاملة المسلمين، لو أنه مات بعدما أشار بالإسلام إشارة مفهمة يعامل معاملة المسلمين. راجع لهذه المسألة الروضة الندية. نعم، ما هي الروضة الندية؟ روضة الطالبين، روضة الطالبين للنووي الجزء الثامن 282. روضة الطالبين الجزء الثامن صفحة 282، الموسوعة الفقهية الكويتية صفحة، نعم، الجزء التاسع عشر. راجع أيضا الموسوعة الفقهية الجزء التاسع عشر صفحة 92، الجزء التاسع عشر صفحة 92. ننصح بمراجعة الأخوة يراجعون هذه المسائل، يتعرفون على الكتب وينقلون المسائل ويستفيدون. طيب يا أخوان، مسألة من صدق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام من اليهود والنصارى والمشركين، قالوا نشهد أنه نبي، هل يحكم بإسلامهم بهذا؟ نعم ولم يأتي بالشهادتين من يجيب ما يحكم؟ قد جاءت في بعض الأحاديث نشهد أنك نبي بعض اليهود. نعم ما يكفي يا أخوان، لابد من الإسلام بالشهادتين. وقد نبه على هذا أيضا ابن القيم رحمه الله، نقرأ كلامه. نعم تكلم ابن القيم رحمه الله في قصة وفد نجران في زاد المعاد، ثم قال في فوائد هذه القصة، قال وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته، فإذا تمسك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة منه. ونظير هذا قول الحبرين له، وقد سأله عن ثلاث مسائل فلما أجابهما قال نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكما من اتباعي؟ قال نخاف أن تقتلنا اليهود، ولم يلزمهما بذلك الإسلام. قال ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه صادق وأن دينه من خير أديان البرية دينا، ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. قال ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام، علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس هو ماء المعرفة فقط، يعني ليس مجرد أنه يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، ولا المعرفة والإقرار فقط، يعني حتى وإن أقر أنه صادق بلسانه لا يكفي، بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا. إذن يأتي بالشهادتين مع شروطها، وسيأتي إن شاء الله في الكتاب بيان شروط ذلك، ومنها الانقياد والتزام الطاعة، الانقياد والالتزام. إذن لا بد من الإتيان بالشهادتين بشروطها. صفحة نفس المرجع السابق الثالث صفحة 638 638. طيب من أقر بشيء من أركان الإسلام وقال مثلا الصلاة واجبة أو الحج واجب أو الزكاة واجبة، هل يحكم بإسلام؟ ما يحكم. نعم هذا هو الصحيح أنه لا يحكم، وهما وجهان للشافعية ذكرهما النووي والحافظ بن حجر، والحافظ عزل الجمهور أنه يقبل أو أنه يحكم بإسلامه، وما أدري هل قصد جمهور الشافعية أو جمهور العلماء أو جمهور الفقهاء. والصحيح أنه لا يكفي، لا يكفي أن يقول الصلاة واجبة أو الزكاة واجبة أو الصيام واجب، لابد من ولا يحكم له بالإسلام. فلو أن كافرا قال ذلك ثم مات ولم يعلم منه النطق بالشهادتين ولا الإسلام، هل يعامل معاملة المسلمين؟ صلى الله عليه وسلم ما يعامل. فإن صلى فإن رأيته يصلي هل يحكم بإسلامه؟ رأيته يصلي هل تحكم بإسلامه أم لا؟ نعم ما يزال. وإن رأيته يصلي مع الناس الظهر أو العصر، نعم هذه مسألة ذكرها الفقهاء. أما المالكية وبعض الشافعية فلا يحكم له بالإسلام، لا يحكم له بالإسلام. أما الحنابلة والحنفية فيحكمون له بالإسلام، لكن اشترط الحنفية أن يصلي مع الناس جماعة، أن يكون مصليا مع الناس جماعة. هذا استدلال على الإسلام، هذا يعتبر استدلال على الإسلام. فلو أنك سمعته بعد ذلك ينكر الشهادتين هل يقال قد صلى؟ لا. إنما هذا مجرد استدلال على إسلامه. فلو رأيته يصلي ثم مات بعد ذلك فالذي يظهر أنه يعامل معاملة المسلمين وأمره إلى الله. لكن بظاهر الحال رأيته يصلي صلاة نعم من الصلوات الخمس التي يصليها المسلمون، والذي يظهر أنه يحكم له بالإسلام. فهذا الفعل خاص بالمسلمين، إلا أن يكون يصلي كصلاتهم ليست على هيئة صلاة المسلمين، فهذا لا يكفي، هذا لا يكفي. لكن رأيته يصلي مع الناس كصلاة المسلمين فهذا يظهر أنه كافي في الحكم له بالإسلام. راجع شرح النووي للشرح النووي عند حديث جبريل جزء رقم 8 والفتح للحافظ رقم الحديث 7371، الفتح للحافظ من حجر رقم الحديث 7371، والموسوعة الفقهية الجزء الرابع 271، الموسوعة الفقهية الجزء الرابع 271. نعم نعم، يعني أنت ما أنت متأكد أنه سيأتي بها لأنها سرية ما سمعتها. نعم، إذا أتى الشهادتين أثناء الصلاة لا شك أن هذا تستطيع بعد ذلك الجزم، لكن رأيته فقط يصلي من بعيد لم تسمع من الشهادتين. فإذا أذن كافي، كافي لأن فيها الشهادتان، كافي بالحكم عليه بالإسلام. فإذا زكى نعم ما يكفي، الحنفية يحكمون له بالإسلام والصحيح أنه لا يحكم له. فإذا صام رمضان كذلك ما يكفي. الصلاة يعني خاصة بما فيها من التوحيد وغيره. التيمم، التيمم خاص بهذه الأمة، توضأ أو مر ما وجد ماء تيمم. نعم، حنفية الحق هذه الأشياء كلها، وهذا توسع منهم، هذا توسع. قالوا التيمم خاص بهذه الأمة، فإذا رأيت يتيمم حكمت بإسلامه. وهذا أخوان هذا عبارة عن استدلال على الإسلام، استدلال بالفعل على الإسلام. وإلا فإذا تبين أنه ما زال يأبى النطق بالشهادتين فلا شك في الحكم عليه بالكفر. طيب نواصل قراءة كلام الحافظ ابن رجب، هذه مسائل متعلقة بالحكم الإسلام مهمة يحتاجها الشخص. طيب، وقال رحمه الله تعالى: وأما الإيمان فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، هل جاءت في القرآن؟ هل جاء ذكرها في القرآن مجموعة؟ عندك في أي آية؟ ها؟ ولكن البر من آمن بالله وملائكته، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، ما عدا القدر ما ذكر فيها. من يذكر آية أخرى أيضا فيها ذكر أركان الإيمان؟ من يذكر؟ عندك الذي التفت؟ نعم، خلقه فقدر، يعني على زيادة القدر. طيب، وخلق كل شيء فقدره تقديره. من يذكر آية أخرى؟ أبو السام. نعم، قوله تعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، وأيضا في سورة البقرة: البقرة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. كل هذه ليس فيها القدر، لكن القدر بلازم الإيمان بالرسول لأن الرسول أخبر به، ولازم الإيمان أيضا بالله وبكتابه لأن الله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء، وأيضا الآية الأخرى وخلق كل شيء فقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن الإسلام فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فهل هذا ماذا دائما أو يأتي الإيمان بمعنى الأمرين والإسلام بمعنى الأمرين؟ هل يطلق الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة والباطنة، ويطلق الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة والباطنة أم لا؟ نعم بلا شك أنه قد يطلق الإسلام ويراد به الأعمال الظاهرة والباطنة. قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، هل المراد به فقط الأعمال الظاهرة أو حتى الأعمال الباطنة من التصديق والتوكل والخوف نعم وغيرها؟ إن الدين عند الله الإسلام. طيب الإيمان أيضا من يستحضر دليلا يطلق فيه على الأعمال الظاهرة؟ ارفع صوتك. حديث وفد عبد القيس قال آمركم بالإيمان بالله، قالوا وما الإيمان بالله؟ قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، قالوا وما الإيمان بالله؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر أعمال ظاهرة، ذكر أعمال الظاهرة. وأيضا الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولذلك بين العلماء على أن الإسلام والإيمان عند اجتماعهم إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع الإسلام والإيمان في الدليل يعني في موضع افترق في المعنى، فيكون الإسلام مراد به الأعمال الظاهرة والإيمان المراد به الأعمال الباطنة، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر. وهذا هو معنى الكلام الذي سنقرأه. قال ابن رجب رحمه الله فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. ثم قال يعني بعد أن ذكر شيئا من ذلك، قال قيل أي في الجواب عن ذلك الأمر على ما ذكر، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالآن في هذه الآية ذكر بعض الأعمال الظاهرة ولم يذكر إلا الإيمان. قالوا في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع، الإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ثم ذكر حديث الإيمان بضع وسبعون وحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل عليه السلام وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل. ما هذا الأصل الذي سيقرره؟ وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. يعني الآن الإسلام عند إطلاقه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، فعند اقترانه بالإيمان الإسلام من الاستسلام فيحمل على الظاهر، والإيمان من التصديق فيحمل أعمال الباطنة. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون بها دالا على باقيها، وهذا كاسم الفقير والمسكين. أنا لو قلت فقير يشمل من كان مقلا ومن كان معدما. الفقير يشمل من كان فقيرا ومن كان معدما. من كان مقلا لا يكفي ماذا معه القليل الذي لا يكفيه، ومن كان معدما ليس له شيء. والمسكين كذلك إذا أطلقته شمل الأمرين. فإذا اجتمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين، عند اجتماعهم أحدهم دال على معنى والثاني على آخر، فيكون الفقير هو الذي هو المعدم، والمسكين هو الذي له شيء لا يكفي. انظروا عند اجتماعهم كيف افترق المعنيان. فهذا يقولون إذا اجتمع افترق أي من حيث المعنى، وإذا افترق أي من حيث الذكر، اجتمع في المعنى أي شمل أحدهم الآخر. قال وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. فإذا قلنا أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر، ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده. فإذا قلنا بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده، ودل الآخر على الباقي. وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله، إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر، فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر، وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده. طيب ثم ذكر بقية كلام ننصحكم بقراءته. ثم قال وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. قال والتحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، هذا عند الاجتماع يكون الإيمان مراد به أعمال القلب، والإسلام هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين كما سمى الله تعالى في كتاب الإسلام دينا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.